بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. وخاتم الأنبياء والمرسلين، عبد لله لا يعبد، ورسول لله لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن أنعم الله عليهم بالاجتماع في بيت من بيوته، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، فتحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله ذلك، وهو السميع المجيب، السميع العليم المجيب. نسأله أن لا يحرمنا فضله بسبب ما لدينا من تقصير وإساءة. نستهل درسنا بتلاوة مباركة لموضوع الدرس، للآيات التي تتعلق بموضوع الدرس، نسمعها من أخينا أبي الفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
أحسنت شيخ عبد الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
أحسنت بارك الله فيك. موضوع درس اليوم هو الآيات التي تبدأ من الآية ذات الرقم 93 وينتهي بالآية ذات الرقم 96 من سورة النحل. قال الله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة لا يحصل اختلاف، لكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك لحكمة تقتضي عدم مشيئته أن يجعلنا أو أن يجعل خلقه أمة واحدة. ولو شاء الله، هذا تنبيه إلى حكمة الله عز وجل في هذا الاختلاف، وأن هذا الاختلاف لا يقع بغير إذن الله. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن يعني من مقتضى حكمته سبحانه وتعالى يضل من يشاء بعدله، لأنه لا يضل إلا من يستحق ذلك، فالعدل هو وضع الشيء في موضعه، العدل هو وضع الشيء في موضعه، والله سبحانه وتعالى هو العدل وفعله عدل، فعله ما بين الفضل والعدل، ولكن يضل من يشاء بعدله، فلا يضل إلا من هو مستحق للضلال، خلق للضلال لحكمة، والله يخلق ما يشاء، خلق النار محرقة، فلا يسوء أن نسأل لماذا خلق النار محرقة، لو لم يخلقها محرقة لم تكن نارا، وخلق النار لحكمة ولما يترتب عليها من الحكم والمصالح. كذلك حين يضل من يشاء فهذا بعدله، والإنسان خلقه الله عز وجل قابلا للخير والشر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها. ولو لم يخلقهم هكذا ما صاروا لو لم يخلقهم هكذا، لو لم يخلق الإنسان قابل للخير والشر لم يكن إنسانا. فلو خلقه خيرا 100% لأصبح ملكا، ولو خلقه شريرا لأصبح شيطانا. فخلق الله الإنسان بهذه النوازع، إن اختار الخير ارتفع بل صار أفضل من الذين لم يكلفوا، أفضل من يلحقه مشقة التكليف. وآدم عليه السلام وسائر المؤمنين من بنيه، ومحمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والرسل، كملهم الله عز وجل حتى أسجد الله ملائكته لآدم. وهذا يعني دليل على أن الله خلق آدم وشرفه بأن علمه الأسماء كلها وجبله على الخير، وإن كان بعض ذريته يختار الشر وبعضهم يختار الخير مشابهة لأبيه ومن شابه أباه من بني آدم فما ظلم، كما يقول الشاعر: أشبه عادي أباه في الكرم ومن يشابه أباه فما ظلم. ثم لما تاب، تاب الله عليه لما عصى أغواه الشيطان، فعصى تاب فتاب الله عليه. وكذلك من عصى من ذريته وتاب فقد أشبه أباه، يتوب الله عليه. وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فلا يخلو ابن آدم من الخطيئة، لكن خير الخطائين التوابون. ولكن يضل من يشاء بعدله كما قلنا، ويهدي من يشاء بفضله، ويهدي من يشاء بفضله سبحانه وتعالى. ولا يسوغ أن يحتج العبد على ربه لأنه لم يمجده بفضله، لأن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، مشيئته نافذة وليست عشوائية، بل مشيئته في غاية الحكمة وفي غاية العدل، فله الحكمة التي تعلو كل حكمة. ولتسألن عما كنتم تعملون، أي يوم القيامة يقع السؤال عما كان يعمل العبد وقد قامت عليه الحجة، فلا حجة له في المعصية، فالله تفضل عليه بالهداية لكن لم يقبلها، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكان قد فطرها على الإسلام وعلى الهداية، لكن استجابوا للشياطين فاجتالتهم وزاغوا فأزاغ الله قلوبهم، فلا حجة لهم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، أي لا تتخذوا أيمانكم تجعلوها خديعة ومكرا بينكم، فتزل قدم بعد ثبوتها. رحمك الله. هذا يقول الحافظ ابن كثير مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها، مقتضى الإسلام ومقتضى الإيمان ألا يجعل أيمانه خديعة ومكرا فيما بينه وبين الناس. ثم من كان هذا شأنه أصبح حاله صاد، أصبح حاله صادا عن سبيل الله. لهذا قال تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. غير المسلمين إذا رأوا بعض المسلمين شاعت بينهم الخديعة والمكر، اتخذوا أيمانهم خديعة ومكرا مع بعضهم ومع غيرهم، إذا رأوهم على هذه الحال لا يقبلون على الإسلام. وهؤلاء بانتمائهم للإسلام وبجريمتهم هذه صدوا عن الإسلام، أصبحوا يصدون عن الإسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي مثل هذا المانع عن الإسلام لما قيل له في قتل المنافقين أو بعض المنافقين، قال عليه الصلاة والسلام: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن المنافقين في الظاهر يظهرون الإسلام كعبد الله بن أبي ويصحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يبطلون الكفر لكن الناس لا يعلمون ذلك. فإذا قتل مثل عبد الله بن أبي وغيره من المنافقين ومثله من المنافقين الذي لا يعلم يقول: إن النبي يقتل أصحابه، إذن لا أريد أن أتابع هذا النبي، أخشى من غدره وأخشى من مكره، يعني يخشى من أن يقتله فيكون صادا. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يفعل هذا الفعل الذي يترتب عليه مفسدة. فأي فعل يترتب عليه مفسدة دينية لا يجوز أن يفعل. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه ولعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في شأن الكعبة: ولولا أن قومك حدثاء عهد بكفر، يعني ما فقه في الإسلام حتى يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعارضوه بعقولهم وبما يستحسنونه وبما ورثوه من التراث، ومما ورثوه بناء الكعبة، ومما ورثوه بناء الكعبة. فقال: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر، يعني يخشى عليهم الردة، لهدمت الكعبة، لأن وضعها يعني غير مناسب لشريعة الإسلام العادلة، وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين وألصقتهما بالأرض. قال: باب للداخل وباب للخارج ليسهل الدخول والخروج، وليكون من شاء ويدخل من شاء أن يدخل. قال: لأن قومك رفعوا، يعني رفعوا هذا الباب حتى يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، وهم قصرت بهم النفقة، ويعني كان ما عملوه بحسب ما بحسب الإمكان، لأنهم لم يبنوا الكعبة إلا بحلال، بنفقة حلال، لم يكن فيها مهر بغي ولا شيء من الحرام والربا، لكن قصرت بهم النفقة فقصروها عن قواعد إبراهيم. والنبي تمنى عليه الصلاة والسلام أن يقيمها على قواعد إبراهيم، وأن يجعلها في وضع يسمح للداخل والخارج ولا يتحكم فيه، يعني للداخل والخارج من المسلمين ولا يتحكم فيه، كما أرادت قريش من رفع باب الكعبة، قال حتى يدخل من شاء ويمنع من شاء، لكن ترك هذا وهو مصلحة ظاهرة، خشية ماذا؟ أي فتركه للمصلحة، وإن كان معروفا وإن كان خيرا وإن كان برا، لكن إذا كان يترتب عليه مفسدة فلا يجوز فعله. ومن هذا الأمر النهي عن المنكر، إذا كان يترتب على النهي عن المنكر منكر لا يجوز، يحرم أن ينهى عن منكر يترتب عليه منكر أزيد أو منكر يساويه، أو هو لا يزول بل يرسخ، يعني يكون في النهي عنه رسوخ ويعاند صاحب المنكر، هنا لا ينبغي. ولهذا عليه الصلاة والسلام لما مر على المرأة التي تبكي على فقيد لها في البقيع قال لها يا هذه اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، هي لم تعرفه. النبي عليه الصلاة والسلام ما شدد النكير، فتركها وذهب، قيل لها هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزعت وآتت إليه وقالت لم أجد على بابه حجاب، قالت يا رسول الله لم أعرفك أو كذا، عندئذ صارت متهيئة لقبول المعروف فعلمها وهي في حال تهيؤ يرسخ في قلبها التعليم، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لا تفعلي هذا من أجل أنك عرفت أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون يعني الصبر ليس لله خالصا، إنما الصبر الذي هو لله خالص ما كان عند الصدمة الأولى، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون على طول. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أيها الناس أمة واحدة، كقوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يجعلهم مؤمنين كلهم، أي لوفق بينكم ولما جعل اختلافا ولا تباغضا ولا شحناء، لكن هو سبحانه وتعالى بحكمة وبعدل أمد من يستحق الفضل بفضله وهداه بفضله ومنع عمن لا يستحق الفضل، وهذا هو غاية العدل وهو ملكه. سأل سائل عن عطاء، قال سئل ابن عباس أو سأله سائل، وهذا السائل ربما يكون سؤاله سؤال مركب أو يعني ليس مسلما ولا عارفا، قال يا ابن عباس أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردة ألا يكون قد ظلمني؟ شوف الشبهة، يعني إذا منع فضله عنك يكون ظالم لك، هذا ما هو صحيح. الفضل له والملك له، ولو علم الله فيك خيرا لأسمعك، يضع فضل والله أعلم حيث يجعل فضله، كما قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. فقال ابن عباس أطرق ثم رفع رأسه وقال إن كان الفضل هو لك عنده، شوف هو إن كان الفضل هو لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الفضل له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك، قم فلا تجالسني، لأنه سؤال بدعة، سؤال بدعة وليس يريد الاستفادة، يريد التشبيه، يريد التشويش. وهكذا كثير من يسأل سؤال يريد به التشكيك. ولهذا فطن ابن عباس حبر الأمة رحمه الله لغاية هذا الرجل، فأمر به فأن لا يجالسه. إن كان الفضل لك عنده فلا يظلمك، يعطيك حقك، وإن كان الفضل له يؤتيه من يشاء، يعني بحكمة وبعدل، ولا يتهم الله عز وجل في فعله. وإن كان الفضل له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك، قم فلا تجالسني، يعني كان الفضل لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الفضل له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك. له أين؟ يعني لو أن ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى وقياس الأولى، قياس مع الفارق. لو أن شخصا طمع في حلالك مالك وقال إن لم تعطني مالك تكون قد ظلمتني، هل تصدق دعواه؟ يقدم عليك دعوة يقول هذا ظلمني حلاله، ظلمني ملكه، ما أعطاني ملكه، أديها. إذن هذا من باب أولى، ولله المثل الأعلى. أين؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أي لوفق بينكم ولما جعل اختلافا ولا تباغضا ولا شحناء، لكن بحكمته بفضله وبعدله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، لذلك خلقهم، يعني من قبل رحمة الله ابتداء زاده الله رحمة، ومن لم يقبل رحمة الله ابتداء ولاه ما تولى، وهذا هو العدل. ولذلك خلقهم، لبيان هذه الحكمة. وهكذا قال هاهنا ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير. ثم حذر تعالى عباده من اتخاذ الأيمان دخلا أي خديعة ومكرا لئلا تزل قدم بعد ثبوتها. قال مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على الصد عن سبيل الله، لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام، وهذا هو نزع الأمانة. ولهذا قال وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ثم قال تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، أي لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عرض الحياة الدنيا. وزينتها فإنها قليلة، ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير له، أي جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به وطلبه وحفظ عهده رجاء موعوده. ولهذا قال إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد أي يفرغ وينقضي، فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناهٍ، وما عند الله باق أي وثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع ولا نفاد له، فإنه دائم لا يحول ولا يزول. الرزق كله من عند الله في الجنة في الدنيا وفي الآخرة، في دار الجنة في نعم في الجنة وفي الدنيا كذلك، من رزق الله أن يوفقه الله أن يوفق الله العبد للإسلام والاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم، فهذا هداية من عند الله وفضل ونعمة لا تعدلها نعمة. أجل نعم الله نعمة الإسلام والاستقامة أن يرزقها العبد. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال قسم من الرب تعالى مؤكد باللام أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم أي ويتجاوز عن سيئها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بقيت إجابة عن السؤال ورد أمس، في الواقع أنا أجبت لكن كأن بقية. يقول أليست الجنسيات من فعل أو صنع الكفار؟ وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وكما قال بعض المفكرين جنسية المسلم عقيدته وتطبيق شرع الله. قول الله حق لا شك، لكن حينما يقول جنسية المسلم عقيدته وتطبيق شرع الله، هذا كلام من جنس كلام الخوارج، لا حكم إلا لله، وهو من أسلوب الإخوان المسلمين. ولو فقه هذا المفكر صار عنده فقه في دين الله لفقه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وفيه كتيب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه، ذكر فيه قواعد مهمة هي من الإجابة. هذه القواعد منها، هو ذكر قواعد مهمة لكن أذكر منها ما يتعلق بجواب السؤال. طبعا من القواعد التي ذكرها هو السمع والطاعة، وأبلغ من ذلك قوله وصيته عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. لأن من خرج من فارق، أنا ذكرت هذا بالأمس، من يعني نزع يده من الطاعة وفارق الجماعة فميتته ميتة جاهلية، وقد خلع ربقة الإسلام من عنقه كما ورد بهذا الحديث. وقال سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء. طبعا تعظيم بالمشروع، ما هو تعظيم العبادة. فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم، في تفسير القرطبي. وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، قاله في حياته: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح. ونحن نقول رحمه الله وحفظه حيا وميتا. فالله الله، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر مثل صنيع قناة الجزيرة، خلاص شطبت على الحكام كلهم، لم تستثني، نسأل الله العفو والعافية، ضلالة. أي نعم، كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء، انتقاد العلماء في الجرائد وفي غيرها كما يفعل تركي الحمد وغيره، حينما ينتقد سماحة الشيخ صالح بن الحيدان ويقول إنه جدير بالمحاكمة وكذا، بل هو أجدر بالمحاكمة كما قال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، أصدر ردا منذ، بل قال هذا الكلام منذ سنوات، ولو كنت أعلم أني أحتاج إلى قراءة ما كتبه الشيخ عبد المحسن في هذا لا أحضرته. لكنه يقول وفقه الله إن تركي الحمد هو أولى بالمحاكمة من الشيخ صالح ابن الحيدان حفظه الله، حفظ الله الاثنين، حفظ الله شيخنا عبد المحسن وحفظ الله شيخنا الشيخ صالح الحيدان، وحفظ الله جميع مشايخنا وجميع علمائنا. قال ملء القلوب، نعم، كما وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل يحدث التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن. نعم، الذين خرجوا خلعوا الجنسية ورموها، ماذا كان مصيرهم؟ يعني تشويش، وأصبحوا لا تسعهم إلا الكهوف المظلمة. قال لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم إذا كان يقدح بهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وقالوا خلاص حكام هذا ينبغي أن يحاكموا، المحكمة الدولية هذه ينبغي أن تلتقط حكام العرب واحدا بعد واحد. هذا كلام الجزيرة، قناة الجزيرة الفاسدة، نسأل الله العفو والعافية. قال وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم واستهجنوه واستسخفوه وحصل الشر والفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف الصالح تجاه ذوي السلطان وأن يضبط الإنسان نفسه وأن يعرف العواقب. الإمام أحمد كان يسمي المأمون ومن بعده الذين حملوا الناس على القول بخلق القرآن حملوا الناس على الكفر، كان يقول أمير المؤمنين، لأن ليس كل من قال بالكفر يكون كافرا، قد يكون لديه شبهة يقتل العلماء حتى يقولوا بخلق القرآن، ومع ذلك هو أمير المؤمنين، لم يدعو إلى خلعه بل يسميه أمير المؤمنين ولم يكفره، وإن كان قد قال الكفر. من قال بخلق القرآن فقد كفر، من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، ومع ذلك ليس كل من قال كفرا يكفر، لأنه قد يكون له شبهة أو قد يكون مجتهدا يرى أن هذا من خدمة القرآن، فلا بد أن تزال الشبهة عنه، لا بد أن يزال المانع وتقام الحجة عليه، وهذا لم يحصل في شأن أمراء المؤمنين من المأمون فما بعد، حتى رفع الله المحنة فيما بعد. وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. وطبعا ليست الحكمة، هذا كله كلام الشيخ ابن عثيمين، طبعا أنا علقت بعض الشيء. قال الشيخ ابن عثيمين: ولست أريد بالحكمة السكوت عن الخطأ، بل معالجة الخطأ، يعني بحكمة معالجة الخطأ لا تكون بخطأ، ومعالجة الخطأ إذا كان يزول، أما إذا كان يرسخ فلا يجوز، لتصلح الأوضاع، لنصلح الأوضاع لا لنغير الأوضاع، فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا ليغيرها. قال نقلا عن رسالة حقوق الراعي والرعية مجموعة خطب للشيخ ابن عثيمين، نقلها عنه. طبعا تكلم على كيفية الإنكار على الأمراء، ويعني ذكر آيات كثيرة، وذكر أحاديث أيضا. جدير هذا الكتاب أن يقرأه كل طالب علم مريد الخير لنفسه. نعم، أورد نقول يعني تكتب حقيقة عن تكتب بماء الذهب. من ذلك قال الإمام أحمد: لا يتعرض للسلطان، أي نعم، فإن سيفه مسلول. ومن ذلك نقل عن الأزرق في بدائع السلك في طبائع الملك، عندما ذكر أن من المخالفات الافتيات على ولي الأمر، قال: ومن أعظمه فسادا تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان. وهذا كله فيما إذا كان صاحب المنكر غير السلطان، فإذا كان السلطان فليس لأحد منعه بالقهر باليد، ولا أن يشهر عليه سلاحا أو يجمع عليه أعوانا، لأن في ذلك تحريكا للفتن وتهييجا للشر وإذهابا لهيبة السلطان من قلوب الرعية، وربما أدى ذلك إلى تجريهم على الخروج عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما لا يخفى. قاله ابن النحاس في تنبيه الغافلين. هذا يصلح أن يعني أن يكون منهج دراسة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان شيخنا رحمة الله عليه عبد الله بن محمد بن حميد يقرأ عليه في أحد المساجد بالطائف، يقرأه عليه الشيخ صالح الغصن، فكان هذا الكتاب من أعظم الكتب التي يستعين بها من وكلت إليه الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا فصل هذا وطريقة الإنكار يعني ذكرها، ونقل عن الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، قال: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلانا يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. التشهير اللي يحصل في الجرائد الآن لبعض جرائم الزنا وبعض هذا من إشاعة الفاحشة، لا ينبغي. قال: ولما وقعت الفتنة، قال رحمه الله: ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تنكر على عثمان؟ الله المستعان. قال: أنكر عليه عند الناس، لكن أنكر عليه بيني وبينه، أو لا، يعني لا أنكر عليه عند الناس لكن أنكر عليه بيني وبينه، ولا أفتح باب شر على الناس. ولما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه، نسأل الله العافية. هذه مقتطفات، يعني قليل من كثير حقيقة، لا لئلا أطيل وأمل، لكن ينبغي. نعم. أورد قصة، قال عن زياد بن كسيب: حدثنا بندار، أورد قصة مما أخرجه الترمذي في سننه أبواب الفتن، ساق بسند الترمذي إلى زياد بن كسيب العدوي، قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب عليه ثياب الرقاق، فقال أبو بلال مرداس بن أدية أحد الخوارج، ماذا قال هذا الخارجي؟ قال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه الإمام أحمد في المسند من الطريق نفسه دون ذكر القصة، ولفظه: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. قال الهيثمي في المجمع، رواه أحمد والطبراني باختصار، وزاد في أوله: الإمام ظل الله في الأرض، ورجال أحمد ثقات. انتهى. على كل حال، لعل يعني ما ذكرته فيه إن شاء الله الكفاية. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلحنا وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يرزقنا جميعا البطالة الصالحة، وأن يبعد عنا جميعا بطالة السوء. اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطالة الصالحة. اللهم وفق خادم الحرمين عبد الله بن عبد العزيز إمام المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أعزه بالإسلام وأعز الإسلام به، وأشدد عضده بولي عهده، واكتب له الصحة والسلامة ولسائر الأمراء والوزراء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصيهم للخير، وأن يجعل في عملهم عز وأن يجعل في عملهم عز الإسلام والمسلمين. نسأل الله أن يعزنا جميعا بالإسلام وألا يذلنا بالتولي عن الإسلام. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.